من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. سورة الزخرف ضمن السور التي تبدأ بكلمة حام ميم الحواميم، وهذه السور ذات عطر معين، وكل سورة في القرآن الكريم تتميز بموضوعات وتتشابه في غيرها. بعض المفسرين يركزون على المتشابهات، أي المشتركات بين هذه السورة وتلك، وهذا لا يحتاج إلى مزيد من الجهد باعتبار أنه واضح. الدعوة إلى الله وإلى رسوله وإلى يوم الآخر وإلى العمل الصالح، هذه أمور مشتركة. إنما لابد أن نتدبر أكثر فأكثر حتى نعرف ما تتميز هذه السورة عن غيرها، ليس لمجرد الترف، وإنما إن هذا التأمل يدفعنا إلى معالجة بعض المعضلات الفكرية أو المشكلات الحياتية أو الأمراض النفسية أو حتى الانحرافات الاجتماعية، نعالجها عبر النظر في القرآن الكريم. وأنا قبل ما أستمر في الحديث في هذه السورة وما تتميز به هذه السورة عن غيرها في إطار الحواميم، لابد أن أشير إلى بعض المسائل المرتبطة ببحثنا هذا. هذا بحث نبحث ويسجل ويذاع عبر التلفاز، ويستفيد من يستفيد ولا يستفيد من لا يستفيد. إنما الإخوة الذين لهم همة عالية ينبغي أن يجعلوا من كل بحث ومن كل محاضرة يستمعون إليها أو كتاب يقرؤونه أو ما أشبه مادة للتحول، لأننا لم نملك فرص كبيرة في حياتنا ولا عمرا طويلا، فرصنا في التعلم محدودة وعمرنا في هذه الدنيا أيضا مسمى بأجل معين، فكيف نفعل؟ أولا، الإنسان عند الدرجات من التلقي، تلقي الفكر. وأضرب مثلا لكي نعرف المسألة، المطر ينزل، وإذا نزل على أرض سبخة، الأرض السبخة ما تستفيد أساسا، هذا المطر يذهب هباء، طبعا يغسل شوية من هذه الملوحة ولكن فائدة قليلة بالنسبة للزراع. لكن إذا نزلت غيث على أرض طيبة، هذه الأرض في البداية المطر يغسل ظاهر الأرض، وينديه، ثم شوية شوية المطر ينزل يروح على جذور الأشجار، ثم شوية شوية المطر ينزل يروح على الأحواض المائية الموجودة تحت الأرض. هذه هي 3 مراحل، مرحلة الاستفادة الظاهرية، وهي مرحلة واحد يقعد في مجلس للعلم ويتلقى ويأخذ نصيبه. المرحلة الثانية لا، هذه أفكار تتحول إلى جزء من شخصيته، يعني تنمي البواعث الخيرة في حياته، تثير عقله، تبلور فطرته وجدانه، يصير في الحقيقة مثل ما شجرة اللي تستمتص هذه النداوة من ماء الأمطار وتتحول إلى أوراق نضرة وثمار مفيدة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. المرحلة الثالثة ليس هذا فقط، وإنما يحفظ الإنسان هذا العلم للآخرين ويجعله مفيدا للآخرين. إحنا اليوم نتلقى، بكرة الناس يتلقون من عندنا. لازم أن تكون عندنا خزائن في قلوبنا، في أدمغتنا، هذه الخزائن تخزن المعارف لتعطيها للآخرين. وكما يقول النبي الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها لغيره. لازم احنا اولا نعي، هاي المرحلة الاولى، هاي مرحلة البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، ومن ثم نعطيه الآخرين، هذا اولا. ثانيا، من اجل ذلك انا عندي توصيات. التوصية الاولى، سجلوا بالكتابة وسجلوا في أجهزتكم، وأنا حديثي الآن لكم ولمن يستمعون إلي. بعض الإخوة يخابروني من أستراليا يقول الليلة حكيت فلان شيء فلان كذا، طبعا الآن حديثنا بالليل عندهم، استمعون. أنا أتكلم مع هؤلاء أيضا، وإذا لم تريدوها امحوها بعدين، بس بالتالي موجودة عندكم. وفي الليل، هاي الوصية الثانية، في الليل اجلسوا بقلم وكتاب وقلم ودفتر، اكتبوا ما حصلتموه. طبيعي من الآن إلى الليل قسم من المعلومات تتلاشى، بس اللي بقى عندكم ذاك اللي تهتمون به اكتبوه. أنا ما أقول سجل المسجلة اكتبوها، فرغوها بالكتابة ولو كان هذا جزء، بس أقول لا، اكتبوه حتى يكون اعتمادكم مو على المسجلة، وإنما اعتمادكم على توجهاتكم الخاصة. ومن ثم اكتبوا أيضا ملاحظاتكم. بتعبيرنا اليوم يقول خلي تكون كتابتكم تفاعلية، يعني لا تكتب ما قيل، وإنما اكتب ما أنت ترى أيضا، اكتب شيء من عندك. وبالتالي بهذا الأسلوب احنا راح نحفز مواهبنا، قدراتنا، أفكارنا، وإبداعنا أيضا. ثم بعدئذ في المرحلة الثالثة فكروا أين يمكن أن تستفيدوا من هذا. يمكن أكو كلمات معينة، قصة معينة، رواية معينة تعتقدون بأن هذه مفيدة للناس، حاولوا أن تنشروها عبر الإنترنت، عبر الحديث المباشر، عبر الكتابة، أو عبر ماذا. إحنا ما لازم نكون في الدنيا ضيوفاً، نحن لسنا ضيوف، نحن أهل هذه الدنيا، وواجب علينا أن نقوم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويومية تجيني تقريبا يومية، عادة في الأيام تجيني أخبار سيئة بالنسبة إلى ثقافة المجتمع. أمس كان عندي شخص سألني مسألة عن امرأة شابة انتحرت، حرقت نفسها لسبب تافه. هذا قلة الثقافة، قسم من الناس ينحرفون، قسم من الناس يلتفون حول من لا ينبغي الالتفاف حوله بسبب ضحالة ثقافتهم الدينية، قسم من الناس يدخلون في متاهات على أي حال. خب طيب، أنا العالم ولو أكون عالما بكلمة واحدة مسؤول عن غيري بمقدار هذه الكلمة، يجب أن أقوم بدوري. ولو أن الناس المؤمنين قاموا بدورهم في تداول الفكرة وبثها من جديد كل بطريقته، لعله جزء من هذه الثقافات المنحرفة أو ضحالة الثقافات الدينية كنا نتغلب عليها. خصوصا أنه اليوم مو مثل أمس. أمس بالأسبوع كنا نحضر محاضرة ونقتات على هذه المحاضرة خلال الأسبوع، يعني هاي المحاضرة تشبعنا، لأن ماكو تلفزيون، ماكو إذاعة، ماكو جريدة. يعني إحنا قبل مثلا 55 سنة 60 سنة أيام طفولتنا، الآن أمامك سيل من المعلومات، وهذه المعلومات فيها الغث والسمين، وما فيها من الغث أكثر بكثير من السمين. فيها أفكار عجيبة وغريبة، فيها توجهات عجيبة وغريبة. إنما أقرأ في بعض هذه الأخبار بعض الأمور اللي هي من نوع إشاعة الفاحشة، يعني تعليم الآخرين بأن يقوموا بدور سيء. فإحنا إذن مسؤولون عن نشر الثقافة الصحيحة كل بقدره. بعد هذه التقدمة نأتي إلى السورة الكريمة، سورة الزخرف. شوفوا، الإنسان عنده أهداف في حياته، أهداف متنوعة، ولكن ليست هذه الأهداف في مستوى واحد، إنما الأهداف فيها تراتبية. وما دام فيها تراتبية فلا بد أن يبحث الإنسان عن الهدف الأهم. الهدف الأهم شنو؟ بعض الناس يتصورون أن الهدف الأهم هو أن يأكل ويشرب وينام ويقضي حاجاته. أنا أقول لك يا أخي، إذا في السيارة استطاعت أن تنطق، نفترض السيارة نطقت، تقول شنو هدفك؟ يقول هدفك أن أصرف بالبنزين. يقول شنو هاي؟ أنت لازم تخدمين الناس، عندك هدف في حياتك. هذه الأمور اللي تفضلت بها، أكل وشرب ونوم، هذا وقود حياتك. شنو شغلك؟ شنو أدائك؟ لكن بسبب السرقة التي نجدها في نظامنا الاقتصادي العالمي، وبالطبع في أنظمتنا المحلية أيضا، بسبب هذه السرقة أصبحت الحصول على لقمة الخبز وعلى العيش عملية صعبة. سأعطيك أرقام بس لتذهل بيها. سنة 1915، يعني السنة اللي فاتت، وإحنا الآن في الشهر الرابع من هذه السنة الجديدة، في السنة اللي فاتت 2015 مقدار اللي صرفوا العالم على التسلح 1,500,000,000,000 يورو، واليورو أكثر من الدولار. تريليون، تعرف تريليون يعني شو؟ في سنة 2012 هاي فضيحة بنما اللي دا يحكون بيها 2012، لأنه الوثائق اللي طلعت 11 مليون وثيقة مالديش السنين. الأموال اللي تهربت من الضريبة، ما يسمى بغسيل الأموال أو الأموال المهربة، وتعرفون المن لأكثر الرؤساء 120 رئيس ولمن حول الرؤساء، هاي كانت قيمتها 12 تريليون دولار. 12 تريليون دولار لخليها على القاع يوصل للقمر ويروح أكثر. يقول لك تريليون، كل تريليون 1,000,000,000,000، كل مليار 1,000,000,000,000، كل مليون 1,000,000,000. احسب حسابك. الأرقام الهائلة في التسلح، والأرقام الهائلة في السرقة، والأرقام الهائلة في كذا، هاي في الحقيقة الدليل على أنه العالم صار صعب. فهو واحد من الصبح للي يكد على نفسه وعلى أكله وعلى شربه، يقول هذا هو، وهذا أنت بقيت عملت لأحصل على المال وحصلت على المال لآكل وآكل لأعمل. هي في الدورة كما يقول الإمام المؤمن سلام الله عليه، أهمها علفها. هذا خمو حياة. هذه ليست هدفنا في الحياة. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذابا نار. احنا عندنا هدف جاي، الاساس هو هذا. ولذلك ربنا في آية كريمة شي يقول، يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا اساس، هذا اساس انه تدخل الجنة، هذا الاساس في حياتك. وسورة زخرف في هذا الاتجاه. ليش في هذا الاتجاه؟ خلني انتبه. أولا نجي على كلمة الزخرف، هذه الكلمة اللي جاءت في هذه السورة في الآيات التالية. كلمة الزخرف بمعنى الإضافة، الزينة. يعني في البيت واحد يبني البيت، لما يبني أصول البيت، الحيطان والسقوف والأبواب والنوافذ وغيرها، هذا بيت. أما بعد ذلك إذا يزين هذا البيت، هذا الزخرف الإضافي. ولذلك الناس يسمون الكلام الإضافي، الكلام اللي ما ينفع، يقول كلام مزخرف. مزخرف، زخرف من القول، يعني كلام اللي إضافي مو حقيقي، مو أصل الكلام، تطويل بلا هدف. ربنا يبين في هذه السورة أن موقع المال، موقع الثروة ككل من حياة الإنسان أين هو، وهل الثروة مقياس أم لا، شنو هدف الثروة، وهل الثروة مقياس أم لا. شوفوا، أنا أتخطى المشتركات. المشتركات قلت لكم واضحة، مشتركات تذكرة الإنسان بربه، تذكرة الإنسان بالمعاد، هاي مشتركات. بس إذا أتخطى المشتركات وأركز على ما يميز هذه السورة عن غيرها أتكلم هالسكر. أولا في آية 5 ربنا بيّن، قال أن كنتم قوما مسرفين، هذا إشارة، أنه هنا إشارة القضية في هذه السورة حول الإسراف. بعدين بيّن أن الأموال التي عندنا لله أساسها، وهذه بها بحث إن شاء الله نبينها، حتى يجرد الإنسان من هذه العلاقة الوثيقة بالمال. هذا المال ليس لك، هذا المال أنت مخول بالتصرف فيه لفترة محدودة، وإما هو ينتقل عنك أو أنت تنتقل عنه، ينتهي يروح. بعد هذا يبين أنه الأنعام، يقول تستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم، يعني كيفية التعامل مع ملكيتنا للأنعام واستفادتنا من الأنعام في الركوب، يعني في الانتقال من مكان إلى مكان. خب، كان في يوم من الأيام الجمال والبغال والحمير، واليوم طائرات وسيارات وما أشبه نفس الشيء. الله يبين شنو دورك هنا، شنو لازم موقفك من هذا. مو موقفك لما قعدت في الطيارة تزهو بنفسك وتفتخر، إنما موقفك أنه تشكر ربك. مو فقط تشكر ربك، تتذكر في يوم من الأيام أنت تنتقل إليه، يعني تتذكر نهايتك، وربما بنفس الطائرة ما عندك مجال آخر، نفس الطائرة تنتقل مباشرة إلى الجنة إن شاء الله. هاي الآية 14، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بعدين في آية أخرى يبين حول موقف الخاطئ من المرأة، والاعتقاد بأن المرأة هي ما دام عندها زينة فلها دورها، يعني نظر إلى المرأة نظرة باعتبارها مجرد زينة. لا، المرأة إنسانة. هذا بحث في الآيات اللي بعد هذا يبينها. ثم في الآية 23 يبين كلمة المترفون، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا، يعني دور المترفين وفي إضلال الناس وفي إفساد المجتمعات، هذا بحثا في هذه الآية. ثم ربنا يبين في الآية 33 ويقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. بيان أن وجود هذه الأموال عند الكفار لا يدل على أنهم مقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يبين لنا ذلك. ثم يبين في آية الأخرى وفيما يرتبط بفرعون، هذا أنا لم أجده في مكان آخر في القرآن الكريم، ما أتذكر في مكان آخر جاءت هذه الكلمة، أن فرعون قال هذه الأنهار تجري من تحتي، يعني ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. كيف غرته الدنيا وغرته الأموال وتحول إلى فرعون بعد، انتهى وضعه. وهذا معني كل واحد اللي تغره الأموال يتحول إلى نفس الشكل ومصير نفس الشيء اللي هاي في الآيات 51 إلى آية 55. موقف العرب بالنسبة إلى النبي عيسى سلام الله عليه، الموقف السلبي باعتبار ما كان يملك، كان يسيح في الأرض، هذا الموقف يبينه القرآن هنا حتى يبين هذا الموقف خطأ، لأنه هذا الموقف ينبع من اتخاذ المال معيارا والثروة قيمة أساسية، بينما المال والثروة ليس كذلك. والحديث حول الآخرة وما فيها، وكذلك الحديث عن ما يرتبط بجوانب مكملة لهذه الأفكار سنبينها إن شاء الله في حديثنا. إذن استفدنا موضوع هذه سورة المباركة من أمرين. عادة الناس يسألوني مين تستفيد الإطار العام للسور القرآنية، أنا استفدت من هذا. أولا كاسم السورة، الاسم يدلني على معنى السورة، وثانيا مجموعة هذه الملاحظات اللي قلتها، وكيف أن القرآن في هذه السورة المباركة يتناول المواقف الخاطئة والمواقف السليمة من ثروة الدنيا ومتاع الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتدبر في هذه السورة الكريمة والاستفادة منها بفضل الله ورحمته وبركة الصلاة على محمد وآل محمد.